أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
تعترض الإنسان في هذه الحياة تحديات وأزمات وصعوبات، وخاصة إذا كان الإنسان صاحب هدف كبير وتطلع بعيد، فإنه من الطبيعي أن تواجهه الصعوبات والمتاعب. وهنا تنقسم مواقف الناس تجاه ما يواجهون من أزمات إلى أحد أقسام ثلاثة. قسم من الناس يتراجعون ويستسلمون أمام الأزمات والمصاعب والمتاعب، يتصور بأن تحقيق الأهداف، تحقيق أهدافه في هذه الحياة ينبغي أن يكون بيسر وسهولة ودون أي ضريبة أو تضحية، ولكن ذلك ليس من طبيعة الحياة التي خلق الله تعالى الإنسان فيها ليبتلى ويمتحن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الأزمات والصعوبات إنما هي نقاط ابتلاء وامتحان للإنسان في هذه الحياة، ولكن قسما من الناس لا يدركون هذه الحقيقة أو لا يؤمنون بها، ولذلك يتراجعون عن أهدافهم وعن تطلعاتهم إذا واجهوا الصعوبات والأزمات. قالوا بأن شخصا في زمن هارون الرشيد ادعى النبوة، طبعا هذا شيء مرفوض عند المسلمين، ألقي القبض عليه وأوثقوه كتافا، جاءوا به مغللا مقيدا إلى الخليفة. قال له: أنت تدعي أن الله بعثك نبي؟ قال: سابقا. كيف سابقا؟ قال له: هو أنت خلاص بطلت. شلون يعني هو؟ قال: إني رأيت أن الله يبعث أنبياء فتكون لهم الشهرة والمكانة كالنبي محمد صلى الله عليه وآله اللي انتصروا إلى شهرته ومكانته، فلما رأيت ما وقع علي من الأذى اعتقلوني وكبلوني، قلت لله: خذ رسالتك مدام فيها الشكل، أنا ماري خليني نبي مثل محمد، أنت صور ما يخالف. وكأنه في باله أن النبي محمد صلى الله عليه وآله من أول يوم انتصر، طبعا هذا بغض النظر عن كذب دعواه في الأصل. إذن فبعض الناس يتصور أن الوصول إلى الأهداف وتحقيق الغايات شيء سهل، فإذا وجدوا صعوبات وتحديات ومتاعب وعقبات في الطريق تراجعوا واستسلموا. وفي التاريخ نجد نماذج كثيرة في مختلف المجالات حتى في التوجهات الفردية. يعني واحد في بداية حياته يفكر يصير مثلا دكتور، يصير مهندس، يصير كذا يصير كذا، يشوف مكانة الدكاترة، يشوف مكانة الأطباء المهندسين، فيتمنى يوصل إلى هالموقعية. إذا واجهته الصعوبات في دراسته، واجهته العقبات، يمكن يغير رأيه، يتراجع. حتى في المجال الفردي بعض الناس يمتلكهم هذا التفكير الساذج، فينسحبون ويتراجعون أمام الصعوبات كأفراد أو كمجتمعات. ممكن مجتمع من المجتمعات عند تطلعات معينة فكر في تحسين أوضاع واقعة، لكن يتصور أن مجرد وجود الآمال في ذهنه، كون يأمل هذا كافي، كون يطلع هذا كافي. بس متى تحققت تطلعات أي مجتمع دون تضحية، دون عناء، دون متاعب، دون مصاعب؟ ومن طلب العلا سهر الليالي. فالإنسان لازم يتحمل، وكلما كانت تطلعاته أكبر كان الثمن الذي يجب أن يدفعه أكبر. ومن عشق الحسناء لم يغلها المهر. فإذا جماعة يتراجعون، هذا قسم من الناس، وهذا اللي يتراجع يريح نفسه ويريح الناس. القسم الثاني ينتحر أمام التحديات والأزمات، يعني الأزمة تنعكس عليه انهيارا، انسحابا، انتحارا، يدمر نفسه، يدمر وجوده، يدمر حياته، سواء كان فرد أو مجتمع، لأنه يواجه أزمة، لأنه يواجه تحدي، فلا يريد يتراجع عن هدفه وعن تطلعه، ولا يتحمل أيضا الصعوبة والتحدي اللي يواجهه، فيقوم يفجر نفسه، يقوم ينتحر، يقوم يعني يلغي ذاته أمام تلك المشكلة وأمام الأزمة. هذا صنف ثاني. الصنف الثالث هو الموقف العقلائي، موقف تجاوز الأزمة، تفكير في تجاوز الأزمة والالتفاف على الأزمة. طيب انت تواجه مشكلة، تعال فكر شلون تتجاوز هالمشكلة. لكل مشكلة حل، بس يحتاج ان تفكر انت حتى تجد طريق الحل لهذه المشكلة. بعض الناس بالسرعة يسد الطرق امام عقولهم واذهانهم، خلاص ما في حل، خلاص ما في حل. من قال لك ما في حل؟ انت ليش تتسرع تقول ما في حل؟ حاول ان تفكر، ان تلتف على هذه الازمة، ان تتجاوز هذه الازمة. يقول علماء النفس والاجتماع، تجاوز الازمات والتحديات يحتاج الى امرين. الامر الاول التفكير والتخطيط، ان الانسان كفرد او المجتمع كمجتمع، المجتمع عنده ازمة، عنده مشكلة معينة في اي مجال من المجالات، خلي يفكر شلون يتجاوز هالمشكلة. التفكير كلمة بسيطة، لكن واقع التفكير ليس بسيط، واقع التفكير شيء كبير، شيء صعب. ولذلك مو كل واحد يصير مفكر، ومو كل واحد يستخدم تفكيره، لأن مو كل إنسان يستخدم عقله الاستخدام الصحيح. تفكير يحتاج من الإنسان عمق، يحتاج من الإنسان تركيز، يحتاج من الإنسان صفاء في ذهنه، يحتاج من الإنسان موضوعية. فيفكر إما كفرد يفكر، أو المجتمع كمجتمع. تجد بعض المجتمعات يجترون مشاكلهم دون أن يفكروا ويخططوا، كل مجلس تقعد يستعرض المشكلة، المشكلة كذا، المشكلة كذا، صار كذا، صار كذا، إيه ما يخالف، هذه المشكلة معروفة، الحل شلون؟ تعالوا حركوا أذهانكم في سبل حل المشكلة، قدموا اطروحاتكم، افكاركم، هالمشكلة اللي يعانيها المجتمع كيف يمكن ان تحل. اما اجترار المشكلة واجترار الالم والمأساة والمعاناة فقط، هذا فقط يؤكد حالة اليأس والاحباط، في نفس الإنسان وما يؤدي إلى نتيجة. الأليق والأجدر بالإنسان الواعي والمجتمع الواعي أن يشغل فكرة كيف نتجاوز هالمشكلة، في طريق حل ولا لا. ويمكن للإنسان أن يهتدي بتجارب الآخرين، لأنه أوضاع المجتمعات البشرية فيها الكثير من التشابه، ولذلك يستطيع كل مجتمع أن يستفيد من تجارب غيره. هالمشكلة اللي يعاني منها هذا المجتمع هي أول مرة في التاريخ مجتمع يعيش مثل هذه المشكلة، لو في مجتمعات أخرى سابقة ومعاصرة تعيش مثل هذه المشكلة. خلينا نشوف المجتمعات الأخرى شلون تعاملت مع مشاكلها، كيف قدرت تواجه أزماتها، ونستفيد من تجارب الآخرين مع أخذ ظروف ذلك المجتمع بعين الاعتبار، لأنه النقل الحرفي ما في، يعني ما مفيد. مجتمعات وضعها مو فوتوكوبي مثل المجتمع الآخر، كل مجتمع له خصوصياته، لكن يمكن الاهتداء بتجارب المجتمعات الأخرى. فالمسألة الأولى الضرورية لتجاوز المشكلات والأزمات والتحديات التفكير والتخطيط. اقعد فكر خطط، لا تربش. بعض الناس يربش ويرتبكوا أمام المشكلة، ما يعرف شلون يتصرف، فيوقع نفسه أكثر في المشكلة. يمكن هي المشكلة بنسبة 40% ونتيجة ارتباكه ودهشته وربشته تصير 80% 90%. هذا أولا. وثانيا إرادة العمل ومرونة العمل. كثير من المشاكل إذا الإنسان يفكر فيها أو المجتمع يفكر فيها، في بعض الحلول، في بعض المشاريع، في بعض الطروحات. هالمشكلة يحتاج لها أن تسوي كذا وكذا، يحتاج أن تعالجها بهالطريقة وهالطريقة، بس في استعداد للعمل وللشغل ولا لا؟ في كثير من الأحيان في أوضاع المجتمعات تبقى من يعلق الجرس حتى لو صارت قناعة بأنه في طرق حل، في طرق عمل، ما مسدود الآفاق، ما مسدود الطرق والنوافذ، لكن من يعمل؟ من يتحرك؟ من يعلق الجرس؟ يصير ترامي للمسؤولية، يصير تواكل. الكبار يقولوا على الصغار، الصغار يقولوا على الكبار، العلماء يقولوا على العوام، العوام يقولوا على العلماء، المفكر، وهكذا ترامي للمسؤولية. فتبقى مشكلة المجتمع تراوح مكانها إذا ما في إرادة للعمل. فيحتاج إلى التفكير أولا وإرادة العمل ثانيا. هالمشكلة نلتف عليها بهذا الطريق، يلا حاضرين نمشي بهذا الطريق، في ناس عندهم استعداد يمشون. أما إذا في ناس فلاسفة في التنظير فقط يقعدوا المفروض يصير هالشكل، والمفروض يصير هالشكل، ولازم يصير هالشكل، من هو اللي يسوي؟ ملائكة ربي تصدر فتاوى على الملائكة، الجين هم اللي يسووا، اللي يسووا أبناء المجتمع. انت اللي تقول المفروض يصير هالشكل، مو انت واحد من المجتمع، تعال انت يلا توكل على الله، مارس هذا المفروض الذي تقول به. في حالة التخلف تصير هالحالة عند المجتمعات، عدم التفكير. وإذا صار التفكير صير التفكير لتحميل الآخرين، من المسؤول؟ يستعمل كل الضمائر ما عدا ضمير المتكلم، أنا المسؤول، هو، هي، هما، هما، هم، هن، كل الضمائر يستخدمها، بس ضمير أنا هذا يلغيه، أنا لا، أنا مو مسؤول، يطلع نفسه بالمسؤولية. فيبقى المجتمع يراوح مكانه، وتبقى الأزمة تتعمق والتحديات تزداد يوما بعد آخر. ما نستفيده من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمام الأزمة، أمام التحدي، لازم يصير رأي لاختراق الأزمة، والرأي يتبعه موقف عملي. كانت الدعوة الإسلامية تواجه تحدي كبير وأزمة كبيرة في مكة من قبل قريش. أقطاب قريش الكفار المشركون كانوا مسوين سد منيع وقاسي ضد الدعوة الإسلامية، وكما تحدثنا البارحة والليالي الماضية كيف كانوا يعذبون المسلمين، كيف كانوا ينشرون الإشاعات والافتراءات ضد النبي صلى الله عليه وآله وضد الدعوة الإسلامية، كان الصعوبات. ولو كانت الدعوة تستمر في مكة مع هالأزمة ومع هذا التحدي لكانت المسيرة بطيئة جدا. طبعا الروايات وحتى الآيات الكريمة تشير أن بعض المسلمين سقطوا أمام هذا التحدي، يعني مو الكل صمد، الأكثرية صمدوا، لكن هناك البعض من المسلمين تراجعوا، انهاروا، انهزموا أمام هذا التحدي. بعض المسلمين كما تشير الروايات من الذين أسلموا في البداية، في بداية الإسلام، مع ضغط قريش ومع الأجواء اللي كانت موجودة تراجعوا عن الدين. ولذلك عندنا آيات في القرآن الحكيم، الآيات اللي نازلة في مكة، الآيات المكية، تشن حملة ضد الارتداد: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني هالآية تعالج مشكلة حصلت، أكو ناس شرحوا بالكفر صدرا. والمفسرون في تفسير هذه الآية وكتب السير تذكر أسماء: عبد الله ابن أبي السرح مثلا، اسم من الأسماء التي تذكر في الناس اللي ارتدوا عن دينهم، تركوا الدين في مواجهة الأزمة والضغوط اللي كان المشركون يمارسونها حتى يفتنوا المؤمنين عن دينهم. طيب أمام هذه الأزمة والتحدي، رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يسلكوا طريقا لتجاوز هذه الأزمة والالتفاف عليها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الهجرة إلى الحبشة. أمر المسلمين أو مجموعة من المسلمين بأن يخرجوا من مكة ويهاجروا إلى الحبشة. لماذا الهجرة إلى الحبشة؟ أصلا ليش الهجرة؟ طبعا الهجرة ليست شيئا سهل، أن الإنسان يغادر بلده ويغادر مجتمعه هذا مو قرار بسيط، وهذه مو مسألة بسيطة. وهنا تتجلى الروحية اللي كانت عند المسلمين الأوائل، بمجرد أن صدر القرار كانت هناك إرادة لتنفيذه وتطبيقه. الهجرة كانت قرارا صعبا، أولا هي فراق للوطن وللبلد والأهل، والانشداد إلى الوطن طبيعة وغريزة في نفس كل إنسان، بل كل كائن مدرك ينشد إلى وطنه وبلده، هذا من جانب. من جانب ثاني عندهم مصالح، أهله، عائلته، أعماله في مكة. من جانب ثالث المصير المجهول اللي ينتظره، واحد يهاجر إلى بلد آخر، شلون يبدأ حياته، شلون يرتب أموره، شلون يتكيف مع البلد الآخر. الهجرة مو شيء سهل، فيها صعوبات، ولكن المسلمين الأوائل بروحهم الإيمانية وبإرادتهم تقبلوا هذا القرار وتحملوا كل صعوبات الهجرة. والتاريخ ينقل لنا نماذج من الصعوبات التي تحملها المهاجرون المسلمون الأولون، سواء كان إلى الحبشة أو للمدينة. مثلا أبو سلمة خرج مهاجرا مع زوجته أم سلمة وابنه الصغير سلمة، طلع مهاجر، عائلته أرادوا أن يمنعوا ما استطاعوا، قدر يهرب منهم. عائلة زوجته بنو المغيرة أمسكوا بزوجته: أنت حر في نفسك، سافر سافر، بس هذه بيتنا ما نخليها تروح وياك. منعوا ابنتهم أن تسافر معه، شاف نفسه مخير يهاجر استجابة لأمر الله وأمر رسوله، واللي يقعد يبقى مع زوجته، فآثر الاستجابة لأمر الله على أن يكون مع زوجته، قال خذوه أما أنا فمهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. أم سلمة تقول: لما أهلي أرادوا يأخذوني، أهل أبو سلمة بنو أسد قالوا: طيب هذه بتكم تأخذوها، الولد الصغير اللي عندها هذا مو ولدكم، هذا ولدنا، بأي حق أنتم تأخذونه؟ تقول فانتزعوا مني ولدي. صار زوجها في مكان وولدها في مكان وهي في مكان عند أهلها. وراح أبو سلمة هاجر، ما أثنى ذلك عزمه وهاجر في سبيل الله. وبقيت أم سلمة تعاني وتكابد وتبكي إلى أن يسر الله تعالى لها الهجرة والالتحاق بزوجها. صهيب الرومي خرج أيضا مهاجرا، لحقه المشركون، وين رايح؟ أنا مهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له أنت دخلت إلى مكة صعلوكا فقير وأثريت وصارت عندك هالثروة وهالأموال في مكة من عدنا، فكيف نتركك تخرج بأموالك وثروتك تنصر بها محمد؟ أنت مخير، تبغى أموالك وثروتك ارجع مكانك إلى مكة، تبغى تروح تهاجر ولا تشيل وياك ولا فلس من أموالك، فأنت مخير بين مالك وبين الهجرة. شاف نفسه مخير، فماذا اختار؟ اختار الهجرة في سبيل الله، وتنازل لهم عن كل أمواله في مكة، أخذوا كل الأموال وأنا مهاجر في سبيل الله. إذن فالهجرة ليست قرارا سهلا، لم تكن مسألة بسيطة وسهلة، وإنما كانت تستلزم التضحيات وتحمل المشاق، لكن المسلمين الأوائل قرروا تحمل هذه المتاعب والمصاعب. وطبعا كل إنسان لازم يقارن ويقايس بين التضحية اللي يبذلها والنتيجة اللي يحصلها. حب الإنسان لوطنه ولبلده هذا شيء جيد، لكن إذا كان هناك داع من الدواعي يتطلب أن الإنسان يترك وطنه اختيارا أو اضطرارا، مثلا لطلب العلم، إنسان يهاجر لطلب العلم، هذا طبعا يترك وطنه وعزيز عليه أن يترك وطنه، لكن هذا الترك له منفعة كبرى من أجل شيء كبير مهم ينفع به نفسه وينفع وطنه ومجتمعه، سواء كان طلب العلم الديني أو طلب العلم الحياتي المفيد للمجتمع، يبتعث لمواصلة دراساته العليا. وكذلك أيضا أن الإنسان يهاجر لتحصيل لقمة العيش، هذا أيضا مطلوب من الإنسان. من الخطأ أن الواحد يعيش بطالة، يعيش باطل عاطل في منطقته ويمكن أمام فرص عمل في المناطق الأخرى فلا يقدم على الانتقال إليها. وإحنا نشوف شقد أكو ناس من مختلف البلدان يأتون إلى بلادنا يعملون. هذا الإنسان اللي يجي من آخر الدنيا، وفي بعض الأحيان امرأة أيضا، هذول الخدامات شغالات، هذه ما عندها أهل، ما عندها وطن، ما عندها عيال، كيف تترك أهلها وطنها عيالها بلدها وتأتي إلى هنا حتى تعمل في بلدنا؟ والواحد منا يبخل بنفسه أن يغادر إلى أقرب منطقة حتى ضمن البلد ضمن الوطن، ما مستعد ينتقل إلى منطقة أخرى حتى يشتغل ويعمل. هذه حالة ليست إيجابية، خاصة عندنا في مجتمعنا هالحالة متركزة متمكنة. الواحد منا يعتبر حتى القرية اللي بصف قريته يعتبرها قارة ثانية، صعب عليه ينتقل إليها. ولذلك تشوف بعض القرى عندنا وبعض المدن الأراضي فيها غالية جدا، بس الناس يشتروا تلك الأراضي الغالية في منطقتهم وما ينتقلوا إلى منطقة أخرى. ليش؟ بعد بلدي منطقتي، وكأنه بلده ومنطقته محددة في ذاك الشارع أو تلك المنطقة الصغيرة اللي هو ولد فيها. وهذا ضعف في المرونة. احنا نشوف المناطق المهمة الصناعية والتجارية والمهمة، نشوف الناس من مختلف المناطق يأتون إليها ويقطنونها، بس أبناء مجتمعنا هنا في القطيف لا، عندهم حب لمنطقتهم وتشبث بمنطقتهم عجيب غريب. هذه الدمام القريبة منا، شوف فيها ناس من كل مكان ساكنين، الله يجزاهم خير، اخوتنا الاحسائيون اجوا واقاموا سووا لهم تجمع طيب جيد، لكن بالنسبة لنا تعتبر الدمام قارة اخرى، يعني الذهاب الها والسكن فيها مشكلة صعوبة. وكذلك سائر المناطق، الواحد اذا توظف في منطقة ثانية وتعين في منطقة ثانية يوصط ويحاول بمختلف الطرق حتى يرجعوه ينقلوه، ما يبغى يعيش في منطقة ثانية. هذا شوية نوع من الانكفاء، نوع من الانغلاق، نوع من العلاقة الساذجة مع الوطن في كثير من الأحيان. بينما الإنسان إذا ينطلق، ينطلق ويسوي له موقع في تلك المناطق ويبين سمعة ويبني سمعة لمجتمعه في تلك المناطق، يفيد منطقته، يفيد بلده، يفيد مجتمعه. ومن الأسباب عندنا أن احنا اجتماعيا ما نصنف من المجتمعات المنفتحة. بعض المجتمعات منفتحة بالسرعة، يعني تصادقوا، تصير عندهم علاقات، تداخل مع الآخرين. احنا من المجتمعات إذا مو المنغلقة شبه المنغلقة. ولذلك تشوف المناطق الجديدة اللي صايرة عندنا هنا في القطيف وفي أرجاء القطيف، ضواحي القطيف، مناطق جديدة وفيها سكان من مختلف المناطق والقرى والمدن، بعدهم ما قادرين يشكلوا نوع من الاندماج والانسجام فيما بينهم. بعد كل واحد منشد إلى القرية اللي جا منها، ما صاير بينهم تلك العلاقة وذلك الاندماج مع أنهم من منطقة واحدة. فإذا الإنسان قد تدعوه الظروف الاضطرارية أو الاختيارية للهجرة عن بلده ولمفارقة بلده، فعليه أن يوازن بين التضحيات وبين المكاسب التي ينالها ويجدها. صدر القرار بالهجرة إلى الحبشة. الحبشة لماذا؟ لأنها كانت أنسب منطقة آنذاك يختارها المسلمون للجوئهم. البديل وين؟ اليمن، الشام، كلاهما محل تجارة قريش. قريش لها نفوذ في اليمن، لها نفوذ في الشام، علاقات تجارية عندهم. أرجاء الجزيرة حالة قبلية، ما في منطقة كانت مهيئة آنذاك لاستقبال المسلمين. ولعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم من الله عن الأوضاع السائدة في الحبشة، قال لهم: لو خرجتم إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم أحد عنده، يعرف الوضع السياسي السائد في الحبشة، وهي أرض صدق، فانصرفوا إليها حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. وبالفعل أطاعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهاجر مجموعة من المسلمين إلى الحبشة. دفعتين هاجرت، الدفعة الأولى كانت 15 شخص، 11 رجل و4 نساء. الدفعة الثانية 82 أو 83 بين رجل وامرأة، بينهم 18 امرأة. في السنة 5 بعد البعثة، يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ب5 سنوات، هاجرت هاتان المجموعتان إلى الحبشة. وقد عين رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسهم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه رضوان الله تعالى عليه، حتى يروح وهو يقود المهاجرين. طبعا جعفر ما كان اكو داعي لخروجه من مكة، لانه ما كان مضطهد في مكة. بنو هاشم ما كانوا مضطهدين، بنو هاشم كانوا في حالة دفاع عن الرسالة، حتى من لم يسلم منهم كان يدافع عن النبي وكان يدافع عن الدين، طبعا ما عدا ابو لهب، هذا عند موقف المتميز الخاص، وإلا البقية كانوا متضامنين ومتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وآله. فجعفر ما كان يعاني اضطهاد لا من أسرته ولا من الناس لمكانة أسرته ولمكانته في أسرته. هو ابن أبي طالب زعيم الأسرة، وأبو طالب هو كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن يتعدى على أولاده؟ فجعفر ما خرج مضطرا. إذا لماذا خرج جعفر؟ خرج منتدبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هالمجموعة تروح إلى الحبشة يحتاج واحد يقودهم، يحتاج واحد يبين وجه الإسلام في ذلك المجتمع وفي تلك البلاد، فاختاره رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الاختيار في محله، لأن جعفر من أوائل المسلمين. ورد في الرواية أن أبا طالب سلام الله عليه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى النبي يصلي، وعلي عليه السلام عن يمينه، وخديجة خلفه، وجعفر في طرف من أطراف البيت، فناداه جعفر أجابه نعم يا أبا، قال صل جناح ابن عمك، صل إلى يساره كما يصلي أخوك علي إلى يمينه، صل جناح ابن عمك. هذا أبو طالب يشجع أولاده على الدين على الإسلام، هذا اللي يقولوا ما تكافر ما أسلم. فمن ذلك الوقت كان من أوائل المسلمين جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. وتقول الأحاديث كانت له شباهة كبيرة بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال له رسول الله يا جعفر لقد أشبهت خلقي وخلقي، من حيث الصورة ومن حيث الأخلاق كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك اختاره الرسول حتى يقود المهاجرين المسلمين إلى الحبشة. وراحت المجموعة على دفعتين عبر ميناء جدة. طبعا أول دفعة راحت المشركون ما كانوا يدروا ما انتبهوا، بعدين سمعوا فلحقوا بهم، لكن من وصلوا ذولا إلى الميناء كانت سفينتان تستعدان للإقلاع، فسافرت هذه المجموعة على تلك السفينتين وخلاص المشركون ما أدركوهم. فوصل المسلمون إلى الحبشة وهناك وجدوا أمنا وأمانا، ما وجدوا أي مضايقة ولا أي مشكلة، وما كان أيضا مجيئهم شيء مثير، كانت حالة عادية. وصل الخبر إلى قريش أن الجماعة راحوا الحبشة وتمكنوا وبقوا هناك، وبدأوا ينشروا أيضا دعوتهم في الحبشة، فخافت قريش أن تكون الحبشة موقع جديد تستفيد منه الدعوة والرسالة وتنطلق منه ضد قريش. فاجتمع زعماؤهم وقرروا أن يبعثوا من جهتهم أحد حتى يتكلم مع النجاشي ملك الحبشة من أجل طرد المسلمين اللاجئين وتسليمهم إلى قريش. وبالفعل بعثوا شخصين، أحدهما عمرو بن العاص، هذا عنده تاريخ هذا عمرو بن العاص، والثاني اختلفت الروايات التاريخية حوله، بعض الروايات تقول أمارة ابن الوليد، وبعض الروايات تقول عبد الله ابن أبي ربيعة، ابن ربيعة عفوا، عبد الله ابن ربيعة، فالروايات مختلفة. المهم عمرو بن العاص ومعه واحد ثاني، وحملوا إياهم الهدايا، وكان يعجب أهل الحبشة من مكة الجنود، فأعطوهم مجموعة كمية من الجنود الفاخرة، حصة كبيرة إلى الملك النجاشي ملك الحبشة. وصوهم زعماء مكة أعطوا البطارقة حاشية الملك وأعوان الملك، كل واحد إلى هدية المخصصة، وأعطوا الملك هديته، ثم اطرحوا عليه بعد أن تطلبوا من البطارقة اللي أعطيتوهم هدايا أن يؤيدوكم في الطرح، إذا طرحتوا موضوعكم ذولا أيضا يشجعوا يؤيدوكم. بالفعل جاء إلى الحبشة، دخل على الملك، احنا جايين موفدين إليك من زعماء مكة من زعماء قريش، ومكة معروفة وقريش معروفة في العالم في تلك المنطقة. قدموا للبطارقة الهدايا وقدموا للملك هديتهم أيضا. نعم ما طلبكم ما تريدون؟ قالوا جئناك في صبية من سفهائنا، غلمان من سفهائنا تركوا ديننا ودين آبائهم وأفسدوا أبناءنا وأثاروا الخلاف في مجتمعنا، وإنهم خرجوا إليكم وهم ليسوا على ديننا ولا على دينك، مو على دينك أنت أيضا، فجئنا نطلبهم منك أن تسلمهم إلينا، فإن آباءهم وذويهم أبصر بشأنهم وأقدر على التعامل معهم. البطارقة كانوا مستلمين هداياهم الحاشية، بمجرد أن قالوا كلهم تكلموا بحضرة الملك، والله كلامهم صحيح يعني، هذول لازم نرجعهم إلى جماعتهم أحسن، الحواشي لها دور، الحواشي والأعوان اللي حول أي واحد في موقعية دينية أو اجتماعية لهم دور كبير، إما بتشجيعه على الخير والصلاح أو بدفعه باتجاه المساوئ والفساد حسب مصالح الحاشية وتوجهاتها. وبالفعل كلهم أيدوا كلام هالمندوبين. سلمهم وش نسوي لهم؟ خلقونا مشكلة هنا تتعكر علاقاتنا ويا قريش، وهذول مو على ديننا حتى احنا نحميهم، مو مسيحيين، لهم دين غير ديننا. لكن الملك النجاشي كان حصيف الرأي، كان محنك، قال ما كنت لأطردهم أو أتخذ إجراء ضدهم حتى أسمع منهم، فلنشوف شنو قضيتهم. فبعث عليهم فجاءوا يقدمهم جعفر بن أبي طالب، وإجوا عند النجاشي. طبعا كتب السير تذكر تفاصيل هذا المجلس العظيم المهيب، نذكر بعض المقتطفات. التفت النجاشي إلى جعفر قال له إن هذين قد قدما من قومكم بمكة ويقولون كذا وكذا، فماذا تقول؟ قال جعفر سلهم أنحن عبيد أرقاء؟ طرح لهم هذا السؤال، سألهم ذول يعني عبيد لو أحرار؟ قال لا، ذول أحرار مو عبيد. قال جعفر إذن سلهم أيطلبوننا بدم عرقناه؟ قاتلين أحد إحنا في مكة منهم وجايين يتبعونا؟ فأجاب عمرو لا، ما نطلبهم بدم. قال جعفر أفنتهبنا منهم مال أو لهم علينا حقوق مالية هربنا بها؟ قال عمرو لا، ما نطلبهم بشي. قال إذن فما شأنهم معنا؟ قال عمرو إنكم تركتم دين آبائكم، عبتم دين أسلافكم، تركتم دين قومكم، ولم تدخلوا في دين الملك. لو تركت ديننا وصرت نصارى مثل الملك ما يخالف. فقال النجاشي لجعفر ما تقول؟ فابتدأ جعفر كلاما بليغا، قال له أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان ونشرب الخمر ونلعب القمار والميسر ونتعاطى الربا ونقطع الرحم ونتقاتل فيما بيننا. قدم صورة وصفية. فبعث الله فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه، فأنقذنا الله به، إنه يدعونا إلى عبادة الله وإلى الإيمان برسله وإلى المعروف، وينهانا عن المنكر والفواحش. فوجدنا كلامه صادقا، وجدناه صادقا فآمنا به، فعدا علينا قومنا يضطهدوننا وينكلون بنا لأننا آمنا بهذا الرسول الذي جاء بما جاء به نبي الله عيسى بن مريم. ربط الموضوع. فخرجنا هربا بديننا ونجاة لأنفسنا منهم. التفت النجاشي إلى عمرو بن العاص قال إذن ما تقول؟ هذا كلام الجماعة، ما عندكم شوية، ما لكم عليهم حق. قال له أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم نبيكم، يقولون عنه إنه عبد، لا يقولون بقولكم. إثارة يعني. التفت النجاشي إلى جعفر قال ما تقول في هذا؟ قال والله إنا لقول إنه روح الله ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وإن شئت قرأت عليك شيئا من كتاب الله الذي أنزله الله على نبينا. قال فقرأ، تقول الرواية. فأمر كل الرهبان والبطارقة أن يصغوا لما يقرأ جعفر، يشوفوا إذا في نقد، إذا في ثغرة، إذا في خطأ. فابتدأ جعفر وقرأ عليهم سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هي يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا، إلى آخره، إلى أن إجحوا القضية ولادة عيسى بن مريم عليه السلام. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
شقية، تقول الرواية البطارقة اللي كانوا واقفين والأحبار كلهم مع الملك دمعت أعينهم، تفاعلوا مع هذه الآيات القرآنية الكريمة، تفاعلوا ودمعت أعينهم. قال النجاشي: والله إنما قرأت علي وما أنزل على عيسى بن مريم يخرج من مشكاة واحدة، من مصدر واحد. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه ورد عليهم الهدايا، قال: هذه الهدايا اللي جبتوها خدوها، ما لي شغل فيها. وحذرهم أن يصيبوا أحدا من المسلمين بسوء، قال لهم: يجب أن تغادروا البلد، لا تبقوا في بلدي. فرجع خائبين إلى مكة، وبقي المسلمون آمنين في الحبشة. الروايات تقول إن وجود جعفر والمسلمين في الحبشة أثر في النصارى وفي أهل الحبشة، فأسلم عدد كبير منهم. وذكرت كتب السير والتواريخ أن وفدا من الحبشة انطلق في تلك الفترة إلى مكة، 20 شخص، بعض الروايات تقول 30 شخص، ذهبوا إلى مكة حتى يلتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل راحوا مكة وشافوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا منه وأسلموا على يديه. استقبلهم أبو جهل: بئس الوفد أنتم لقومكم، بعثوكم حتى تستطلعوا لهم خبر هذا الكاذب عندنا فسحركم بكلامه. فصار حركة. في الواقع جعفر كان نموذج وقدوة، من ينظر إليه يعجب عن طريق طرحه وأسلوبه. وهكذا يجب أن يكون المهاجر من كل مجتمع، لازم يكون دعاية ودعوة ونموذج وسمعة حسنة لمجتمعه الذي يهاجر منه. لأن الناس شلون يتعرفوا؟ المجتمعات كيف تعرف بعضها البعض؟ عن طريق من تراهم من أهل تلك المجتمعات تعرف تقيم ذاك المجتمع. فإذا جماعة من مجتمع راحوا إلى بلد آخر، إلى مجتمع آخر، نظرت أهل تلك البلد عن المجتمع تتكون وترسم حسب ما يروها الجماعة الجالية اللي جاية إليهم. إذا شافوا سلوكهم طيب، إذا شافوا شخصياتهم طيبة، هذا يعطي انعكاس طيب ويعطي صورة طيبة للمجتمع ككل. ومن هنا إن شاء الله أولادنا وبناتنا وأبنائنا اللي يشتغلوا ويدرسوا في مختلف المناطق إن شاء الله يعطوا صورة إيجابية عن مجتمعنا، إن شاء الله يسووا سمعة حسنة لمجتمعنا. أدنى الحمد لله أولاد وبنات يدرسون في مختلف الجامعات والمناطق، أدنى ناس يشتغلوا في مختلف المناطق، هذولا لازم يعرفوا أن سلوكهم وتصرفهم ينعكس على سمعة مجتمعهم كله، لأن الناس اللي هناك ما يشوفوا المجتمع اللي هناك، يشوفوا الناس اللي عندهم. فإذا كانوا من ناحية التدين محافظين على دينهم، على صلاتهم، على أخلاقهم، على عفتهم، أهل ذيك المناطق يقولوا: شوفوا هذا أهل القطيف، هذا مجتمع القطيف، هكذا أهل المنطقة متدينون، هذا دينهم، هذا أخلاقهم، هذا سلوكهم، يعطوا سمعة حسنة على المجتمع. خاصة وأن مجتمعنا قد لاحقته الدعايات والاتهامات والافتراءات، كم من تهم وجهت إلى مجتمعنا، تعبئة إعلامية كبيرة من قبل الأعداء الذين لا يريدون وحدة الأمة، وحدة المجتمع، سلطوا علينا مختلف الافتراءات والاتهامات. فإذا أولادنا راحوا وكان سلوكهم طيب جيد، يقدروا يساعدوا في تبديد هالإشاعات وهالاتهامات. الناس، وبالفعل احنا شفنا كثير من الناس يقولون بكل صراحة: كان عندنا انطباع سلبي، كنا نفكر هالشكل اهل القطيف، كنا نفكر كذا كذا، لكن يوم عاشرنا بعض الجماعة الطيبين وشفناهم تأكدنا لا، صورة خاطئة. لكن اذا لا سمح الله حدث العكس، اذا جماعة راحوا لا سمح الله، ان شاء الله ما في مجتمعنا هذه الحالة، اذا جماعة راحوا من ابنائنا من بناتنا من موظفينا في المناطق الاخرى وغلبت اهواؤهم على عقولهم وسيطر عليهم الشيطان، لعب عليهم الشيطان لا سمح الله، وبدرت منهم تصرفات مخالفة للقيم، للدين، للسلوك، للعفاف، للأخلاق، هذه راح تصير وصمة على المجتمع كله. يقولوا شوفوا أولاد القطيف، شوفوا بنات القطيف، شوفوا أبناء هالمنطقة، هذا ينعكس على سمعة المجتمع كله. فهذا ضرر مضاعف غير ضرره الأساسي. أيضا أنت تضر مجتمعك، تضر بلدك، تضر أهلك، تضر عشيرتك. فلازم أبنائنا يرقبوا الله ويتقوا الله في سمعة مجتمعهم، في التزامهم الديني وفي أخلاقهم في التعامل. إنسان لما يروح إلى مجتمع آخر، إلى بلد آخر، لازم كثير يراعي أن تكون أخلاق طيبة. وقديما يقال يا غريب كن أديب. الإنسان إذا كان في مجتمع آخر لازم يتأدب، لازم أخلاقه تكون طيبة، لازم يتحمل، يداري المجتمعات اللي يروح فيها. ودارهم ما دمت في دارهم أحسن إليك، حتى تنجح في المهمة اللي أنت رايح من أجلها، وحتى تعطي انطباع طيب عن مجتمعك وعن منطقتك وعن بلدك. من ناحية الأخلاق هذا الجانب الثاني، التدين هو الجانب الأول، الأخلاق الجانب الثاني، الكفاءة والإخلاص سواء كان في العمل أو في الدراسة. احنا نريد أبناء مجتمعنا أن يثبتوا كفاءتهم، أن يثبتوا إخلاصهم في أعمالهم، في دراستهم، حتى يكونوا مفخرة إنا، حتى نعتز بسلوكهم وكفاءتهم، وبالفعل في سمعة طيبة الحمد لله لأبنائنا، لعمالنا، في إخلاصهم، في جديتهم في العمل. بس هذه السمعة الطيبة لازم نحافظ عليها، لا تنخفض، لا تنتهي. معروف عن أبناء مجتمعنا ذكائهم، تفوقهم الدراسي، إخلاصهم في العمل، جديتهم في العمل اللي يكونوا فيه، بس هذه لازم نطورها ونحافظ عليها، فهذا في صالحنا كأفراد وفي صالحنا كمجتمع. نسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله للخير والصلاح. ونذكركم، أذكر نفسي وأذكركم بقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. بماذا؟ بالسلوك، بالأخلاق، بالتعامل. فجعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه كان نموذج، كان قدوة، كان مفخرة في تعامله، ولذلك أعطى تلك الصورة الطيبة على الإسلام ونشر الإسلام في تلك الآفاق. وبقي جعفر سنوات طويلة، قلنا من السنة الخامسة للبعثة راحت هالمجموعة إلى الحبشة، رجع قسم منهم لكن الأكثرية بقوا مع جعفر إلى السنة السابعة للهجرة، من الخامسة بعد البعثة إلى السابعة للهجرة. كم سنة يصير؟ من الخامسة إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله 8 سنوات، يعني 13 بعد البعثة، و7 سنوات، يعني 15 سنة بقي جعفر في الحبشة هو ومن معه. في السنة السابعة كتب رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، واللي عندنا روايات أنه أسلم، نجاشي أسلم. وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة التاسعة للهجرة أعلن للمسلمين، قال لقد قبض اليوم أخ لكم في الحبشة فادعوا له بالمغفرة. وبعض الروايات تقول كبر عليه أيضا، يعني صلى صلاة الغائب، صلاة الأموات عليه، رواية من الروايات. هذا بتأثير جعفر بشخصيته وبتأثيره. كتب رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا إلى النجاشي في السنة السابعة يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه إرسال من بقي من المسلمين، وبالفعل أعد سفينتين وبعث جعفر ومن معه من المسلمين إلى المدينة. إجا جعفر وجماعة إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله منشغل في خيبر. قال جعفر لا نبقى وإنما نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وصل جعفر في نفس اللحظات اللي أخوه علي بن أبي طالب حقق النصر في خيبر وقلع باب خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قولته المشهورة: ما أدري بأيهما أسر أكثر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، وكلاهما ولدا أبي طالب، علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب. تقول الروايات: فمشى رسول الله صلى الله عليه وآله 12 خطوة في استقبال جعفر، 12 خطوة مشى حتى يستقبله، وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه، النبي قبل بين عيني جعفر. وبعد ذلك قال له: ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ فظن الناس أن الرسول راح يقدم له جائزة، مبلغ من المال، وسام عسكري، ما أشبه، فقدم إلى الصلاة المعروفة، صلاة جعفر. نسأل الله يوفق المؤمنين للقيام بها. تعود مجتمعنا في آخر جمعة من رمضان يصلوا صلاة جعفر، طبعا هي مستحبة دائما وأبدا في أيام الجمعة، خاصة استحبابها يتأكد في شهر رمضان يصير آكد. فالمؤمنون عليهم أن يحافظوا على هذه العادة الحسنة، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله. لا بأس نسترسل حول شخصية جعفر ابن أبي طالب، لأن حول سيرة الرسول لازم نتحدث عن صحابة الرسول، وهذا من أبرز صحابة رسول الله وأقرباء وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. في السنة السابعة إجا جعفر وجاي من الحبشة، وبعد هالهجرة الطويلة ما مرت سنة واحدة في السنة الثامنة وإذا بالرسول يجهز جيشه إلى مؤتة، معركة مؤتة، غزوة مؤتة، ويجعل قيادة ذلك الجيش لجعفر بن أبي طالب، حتى يروح الجيش على المناطق الحدودية لمقاومة شرحبيل الغساني الذي أساء للمسلمين وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. فجهز الرسول جيش قوامه 3000 شخص وأعطى الراية لجعفر ابن أبي طالب. قال: وإن أصيب جعفر فزيد ابن حارثة، فإن أصيب زيد فعبد الله ابن رواحة. وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وآله فانطلقوا، وراح جعفر يقود ذلك الجيش إلى أن وصل إلى منطقة مؤتة. الروم وشرحبيل نفسه عبأوا قوتهم، الجيش الإسلامي 3000، الطرف الآخر عبأوا جيش أقل الروايات تقول 100,000 شخص كان في ذلك الجيش، 100,000 شخص، وهذول 3000. فصار كلام في أوساط معسكر المسلمين: شلون قاتل؟ احنا 3000 وذولا 100,000. قال بعضهم: نرجع إلى المدينة، فإنما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله لمقاومة جهة محدودة، ما دام الروم نفسهم متدخلين و100,000 نرجع إلى المدينة. قال بعض: نبقى ونكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نستعلمه، شنو رأيه؟ ولكن جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة والجماعة المؤمنين الخلص قالوا: ولماذا نرجع؟ ولماذا نكتب؟ أخوفا من الشهادة ونحن نتمناها؟ فرصة نستشهد في سبيل الله. وبالفعل نشبت تلك المعركة، جعفر تقدم الجيش، قاتل الأعداء قتالا شديدا، وكانت الراية بيده. تقول الروايات: فلما حاصروه شاف نفسه أنه بعد ما في مجال، نزل من على فرسه وعقر فرسه حتى لا يستفيد منه العدو من بعده، ثم استقبل القوم راجلا فحملوا عليه فأصابوه على يمينه فأخذ اللواء بشماله، واستمر يقاتل فأصابوه على شماله فضم اللواء بين صدره إلى صدره بين ذراعيه، فحينئذ حملوا عليه وضربوه ضربة قاضية فوقع صريعا وكان في جسمه أكثر من 83 جراحا. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تألم وبكى على جعفر، وإجا رأسا بعد ما أخبر المسلمين قال: إني رأيت جعفر وقد عوضه الله عن يديه المقطوعتين بجناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك يسمى جعفر الطيار ذو الجناحين يطير بهما في الجنة. تقول الرواية: وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى داره وزوجته أسماء بنت عميس وعند ثلاثة أولاد أطفال: عبد الله ابن جعفر وعون ومحمد. جاء الرسول صلى الله عليه وآله إلى داره فدخلت خلفه ابنته فاطمة الزهراء وهي تبكي وتندب: وعماه وجعفرا. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نعم على مثل جعفر فلتبكي البواكي. استاهل جعفر واحد يبكي من أجله. ثم قال لزوجته أسماء: أين أولاد جعفر؟ ائتيني بهم. جابت إلى أولاده يتامى، جلسهم النبي في حجره، صار يمسح على رؤوسهم وهو يقول: اللهم أخلف على جعفر في أبنائه واجعلهم خير الخلف. وصار يمسح على رؤوسهم، وصارت هالسنة الحسنة أن اليتيم يمسح على رأسه. اليتيم يعيش حالة عاطفية فيحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى عطف، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله صار يمسح على رؤوس أولاد جعفر، وهذا هو المطلوب بالنسبة للأيتام. لكن أيتام أبي عبد الله الحسين بدلا يمسح على رؤوسهم كانت السياط تتلوى على أجسادهم، على رؤوسهم، على أكتافهم. ماذا لقي أطفال الحسين؟ ولذلك الرواية تقول سكينة بنت الحسين لما ودعت أباها قالت: أبا لي إليك طلب واحد، ما تريد يا بني؟ قالت: أبا أجلسني في حجرك وامسح على راسي كما تفعل بالأيتام، فإني من بعدك أصبح يتيمة، ولكن من يمسح على راسي من بعدك يا أبتا. بالفعل مسح على رأسها. ماذا عانى أيتام الحسين؟ نذكر لقطة واحدة. تقول إحدى الروايات: كانت القافلة تسير، بنت من بنات الحسين عندما حطت راحلة السبايا في مكان ذهبت لقضاء بعض حاجتها، ثم عزم القوم على المسير وساروا، والطفلة بعدها متخلفة في البيداء لحقت بالقافلة وهي تصيح: أم زينب كيف تتركوني في الصحراء في البيداء؟ وزينب سكينة تنادي شمر، تنادي زجر: قفوا قليلا لهذه الطفلة اليتيمة. لكن هل في قلب زجر رحمة؟ هل في قلب شمر رحمة؟ لم يصغوا لندائها، وظلت الطفلة تسعى وتركض خلف الراحلة وهي تنادي: وضيعتاه ويتبع أويلي ريض يحاد الضعن ساعة بها المطية، خلها اليتيم الضايعة تلحق علي. رياض سواعة وارحم بحالي ميشوم، متشوف حالة هاليتيم الطيح وتقوم، ومثل الحمام الراعبي الطير وتحوم وتصيح: ريضولي بهالناقة شوية يا اختي سكنة بالعجل، قوم اركبيني مالي العزيزة شلون بالبر تتركوني، مقدار على قطع الفيافي تعرفوني، بهالبر الاقفار تتركوني يا زكية. اويلي يا والدي والله عظيمة، انا عيش من صغري يتيمة، اثار الابو يا ناس.
ايسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب ابيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك. بمغفرتك ورضوانك يا كريم، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.